قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، هذا على القول الراجح. سؤال: ما حكم صلاة الجماعة؟ ما حكم صلاة الجماعة؟ الجواب: اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، فمنهم من ذهب إلى أنها فرض عين، ومنهم من ذهب إلى أنها فرض كفائي، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من ذهب إلى أنها شرط في صحة الصلاة. فعندنا قولان متقابلان، أقصى وأقصى، هناك من جعلها سنة مؤكدة، وهناك من جعلها شرطا في صحة الصلاة، أي أن صلاة الفذ إذا صلى وحده بدون عذر فإنه ماذا؟ فإن صلاته لا تصح، فهي شرط في صحة الصلاة. طيب، يبقى قول سنة مؤكدة يقابله الشرطية، فهي شرط في صحة الصلاة. طيب، وقولان متقاربان، وهو قول أنها فرض كفائي، وقول بأنها فرض عيني. فرض عيني. طيب، الراجح من هذه الأقوال، الراجح منها أنها فرض على الأعيان، والدليل على ذلك من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فأوجب الله عز وجل الصلاة جماعة في حال الخوف، وإذا وجبت جماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. وأما من السنة فأحاديث منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أناس بيوتهم، أي أنهم تركوا الجماعات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيه أن النبي لا يحرق بيوتا لأقوام يدعون الجماعات إلا وهي فرض عين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل ذلك في سنة. فإن قال قائل: لكن هذا يدل على فرض كفائي، أنا فرض كفائي، لماذا؟ لأن النبي قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معي، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أو سيأمر أحدا أن يصلي بالناس دليل على أنها فرض كفائي. إذ لو كانت فرض عين، لو كانت فرض عين لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أجاب من ذهب إلى أنها فرض عين إلى أن الجماعة، إلى أنها فرض عين، إلى أن الجماعة وإن كانت فرض عين إلا أن هناك أعذارا في تركه، فلو قام عضو عن تركها وهي فرض عين فلا إشكال، وأعذار ترك الجماعة معروف، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب أعذار ترك الجماعة، لأن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يضبط هؤلاء وهم قد تركوا ذلك إلا بهذا الانطلاق؟ يبقى هذا الانطلاق يسمى عذرا في ترك الجماعة، وليس تحولا للحكم من فرض عين إلى فرض كفائي. ومن ذهب إلى أنه سنة استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. فكون النبي قال بالتفاضل فقط فيدل هذا على أنه سنة مؤكدة. والذي ذهب إلى الشرطية استدل بماذا؟ بصلاة الخوف، وأن صلاة الخوف من أجل جماعة ترك من ذلك أركان، فلا يمكن تترك أركان من أجل صلاة هي واجبة حتى على الأعيان. فكون هذا يسقط من أجل الجماعة دليل على أن الجماعة شرط في صحة الصلاة. واستدلنا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجانب المسجد إلا في المسجد، وغير ذلك من الأحاديث. ومن ترك الصلاة فقد بدأت منه ذمة الله، وغير ذلك من هذه النصوص. إذن عندنا أربعة أقوال في المسألة: من يرى أنها فرض عين واستدل بما ذكرنا، من يرى أنها فرض كفاية واستدل بما ذكرنا، من يرى أنها سنة مؤكدة واستدل بما ذكرنا، من يرى أنها شرط في صحة الصلاة واستدل بما ذكرنا. ولكل وجه، والذي يترجح من هذه الأقوال أنها فرض عين وبها تجتمع الأدلة، وبها تجتمع الأدلة. فإن جمهور أهل العلم الذي رأى أنها سنة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، وجهه العلماء الذين رأوا أن فرض العين ألا إلى أن فرض العين له فرض، بل هو أعظم ما يكون من إيه؟ من فضل. وأما أن الفرض يكون له فضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الفرد في 27 درجة، فقد يوجه على قول من يقول بأن أفعل التفضيل قد يخرج عن بابه في بعض الأحوال. معلوم صحيح أن أفضل أفعل التفضيل يدل على شيئين اشترك بشيء وحدهما أفضل، فيكون ظاهر النص أن صلاة الفذ لها فضيلة ولكن صلاة الجماعة أفضل. لكن قد يقال ليس هذا من باب أفعل التفضيل الذي يكون على بابه، بل على خلاف ذلك، كما قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وأهل النار ليس لهم مقيل حسن. طيب، النووي رحمه الله عليه في المجموع قال: فرع في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصلوات الخمس. قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح، مش مذهبنا الصحيح في الحكم، لا، أن مذهبنا الصحيح أي نسبة هذا القول للمذهب على وجه الصحة، أن الصحيح في المذهب يعني أنها فرض كفاية. وبه قال طائفة من العلماء، وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر هي فرض عين ليست بشرط للصحة. يبقى مذهب الشافعية أنها فرض كفاية، مذهب عطاء الأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر هي فرض عن الأعيان ليس بشرط للصحة. قال داود أي الظاهري هي فرض عن الأعيان وشرط في الصحة. وبه قال بعض أصحاب أحمد إليه مال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وجمهور العلماء على أنها ليست بفرض عين، واختلفوا هل هي فرض كفاية أم سنة. وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة مؤكدة لا فرض كفاية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وصلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس، روي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى. وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور: ولم يوجبها مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي. مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري ما أوجبوها، إلى أن قال: ويجوز فعلها في البيت والصحراء. وقيل في رواية أخرى أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبا منه، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لجانب المسجد إلا في المسجد. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، جعلت لي الأرض طيبة وطهورة ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصلي معهم تكن لكما نافلة. وقول لا صلاة لجانب المسجد إلا في المسجد لا نعرفه إلا من قول علي نفسه، كذلك رواه سعيد في سننه، والظاهر أنه إنما أراد الجماعة وعبر بالمسجد عن الجماعة لأنه محلها، ومعناه لا صلاة لجانب المسجد إلا مع الجماعة. وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجمع من المسجد أفضل، وقيل أراد به الكمال والفضيلة. فإن الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيح. ها أنت رأيت أن العلماء قد اختلفوا في هذا الاختلاف، واستفدنا الحقيقة من هذه فائدة عظيمة أيضا، مثل فائدة حديثية في صحيح البخاري، نستفيد فائدة أصولية في المذاهب الأربعة واتفاقية أو اختلافية، هل الحق يخرج عنها أم لا؟ وهل الخلاف نرجعه إلى الفقهاء الأربعة، حيث إن مذاهب الأمة من الصحابة والتابعين لم تدون تدوين الأربعة، وأن غاب منها أشياء وأشياء، وأن ضبط هذه الأقوال قد يصعب، ولهذا نحتاج إلى المذاهب الأربعة ونرجع إليها، فإن كل ما سبق المذاهب الأربعة قد دخل في الأربعة، وبالتالي وبناء على هذا القول يكون لازمه طالما أن ما قبل الأربعة دخل في الأربعة وأن الحق محصور في الأربعة ولا يخرج عن الأربعة، يكون لازمه أن الأربعة إجماع، وإذا اتفق أئمة الأربعة على قول يكون إجماعا، ولازمه أيضا وهذا باطل، ولازمه الباطل الآخر أننا لا ندرس في أي مسألة خلافية مذاهب السابقين، وإنما ندرس مذاهب الأربعة، والأربعة قد حوت مذاهب المتقدمين، وهذا قول أيضا باطل. والثالث أن مذهب الصحابة قد اندثر، وأن مذهب التابعين وتابعي التابعين قد اندثر، والأمة الآن تستغني بالأربعة، هذا قول باطل، وإن كان قد حق البعض الإجماع فيه. تخيلوا أن الإجماع معقد على أن الحق محصور في الأربعة، هذا نقله كثير من الناس، يمكن في حوالي 10 إجماعات، والصحيح أنها كلها إجماعات على خلاف الإجماع، قد نقل العلماء الإجماع على خلاف ذلك، وأن إجماع الأمة المعتبر ليس إجماع أربعة ولا إجماع سبعة ولا إجماع خمسة ولا إجماع ثلاثة ولا إجماع أهل قطر أهل مدينة ولا إجماع أهل الشام، وإنما الإجماع ما عرفه الأصوليون، وهذا إجماع على تعريف الإجماع، أنه اتفاق علماء العصر في عصر من العصور على حكم مسألة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اتفاق علماء الأمة، اتفاق المشاهدين من علماء الأمة، فكوننا نجعل الاتفاق رجعنا إلى أربعة هذا خلاف الإجماع، ولهذا الذي نقل ابن سدي الإجماعات هم الحقيقة المنتسبون إلى المذاهب الأربعة. الآن لما قرأنا كلام النووي وكلام ابن قدامة في الخلاف في مسألة صلاة الجماعة، نقل إيه؟ نقل عن الصحابة، نقل عن التابعين الكبار، نقل عن الفقهاء الأربعة، يبقى الفقهاء الأربعة من جملة الأمة الذين ينقل عنهم الخلاف أو الاتفاق، إنما أن نحصر الفقه في الأربعة هذا قول خطير جدا، وإن انتشر في أصحاب المذاهب وإن انتشر عند من نسميهم الأكاديميين في دراسة في الفقه أو كذا، فعليه ممكن نضع مسلمات زي الحديث كده، احنا وضعنا مسلمات في كتابي البخاري ومسلم، وقلنا ايه؟ وقلنا بانه لا يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف، نعم، وقلنا الصحيحان صحيحان، وقلنا طبق عليه مطبق عليه، وقلنا بان جميع الايرادات على الصحيحين اما الا تصح واما ان تصح، ولا ينزل احاديث الصحيحين عن رتبة الاعتبار. كلام جميل، كلام جميل. خذوا هذه المسلمات أيضا، خذوا هذه المسلمات. المسلمة الأولى في هذه المسألة التي أيضا دار النقاش فيها كثيرا جدا، اختلف الناس فيها اختلافا عظيما، يمكن أن نضبط أصولها وأن نلملم قواعدها، فنقول الآن ليس اتفاق الأربعة هو الإجماع المعتد به عند المسلمين، بل الإجماع المعتد به عند المسلمين إجماع أمة وليس إجماع بعض الأئمة. إذ الإجماع المعتبر عند المسلمين إجماع أمة وليس إجماع بعض الأئمة، سواء كانوا أربعة أو سبعة أو أهل بلد أو أهل قطر أو غير ذلك، فالإجماع إجماع أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومن يشفق رسولا بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليس سبيل الأربعة، فإن تنازعتم شيئا فردوه الله والرسول، والأربعة جملة العلماء وليس كل العلماء، إنما الأربعة جملة العلماء، يبقى هنا اتفاق الأربعة لا يسمى إجماعا ولا يأخذ حكما إجماعا، لا يعملها قاعدة ثانية. ها إيضاح الأولى أن إجماع أربعة لا يسمى إجماعا أو لا يسمى إجماع أمة ولا له حكم إجماع الأمة ولا له حكم إجماع الأمة. ثلاثة، أن نقل الإجماع على انحصار الحق في الأربعة خلاف الإجماع، أن نقل الإجماع على حصر الحق في الأربعة خلاف الإجماع، خلاف الإجماع. أربعة، أنه لا يجوز التعصب ولا أخذ مذهب بأكمله في حلاله وحرامه بحيث لا نخرج عنه، بل ولا اتفاق الأربعة مذهبا لا أخرج عنه، لا واحد ولا أربعة، اتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وكل يخاض من قوله ورد. النقطة التي بعد ذلك، أيش محمد؟ وأنا بحفظ، طيب قول كده وأنا صحيح. ها، بأخذ مذهب بأكمله حلال وحرام لمذهب واحد، ولا الأربعة إذا اتفق، ألا نخرج عن كلامي، لأن هذا اختزال للإجماع، لإجماع الأمة في إجماع أربعة من الأمة. طيب النقطة بعد ذلك، النقطة التي بعد ذلك في أنه ولو لم يكن اتفاق الأربعة إجماعا وحجة ملزمة وحصرا للحق فيها، إلا أن أغلب الحق في اتفاقه، وأنه قل مسألة يخرج الحق فيها عن اتفاقه، فنكون بهذا لسنا متهورين ولسنا مهونين. من شأن الأربعة المسألة هي ضابط في الفرق بين إجماع أمة وإجماع أئمة بس، فيكون هذا المختار الذي ذكرناه وسطا بين التهويل والتهوين، يكون وسطا من إيه؟ التهويل والتهوين. فما التهويل؟ أنا حق رجع أربعة، وأن إجماعهم لا يجوز الخروج عنه، وأن الحق مخصوص فيه، وأن وأن وأن. طب وما التهوين؟ نعم، لا نهون من قدر الأئمة ونعتبرهم كأنهم طلاب علم أو كأنهم علماء عاديون، لا، قدرهم عالي مرتفع، وقبول الأمة لفقههم معروف ومحفوظ، فلهذا نقول قل أن يخرج الحق عن كلمة. يبقى هنا كان هذا التقعيد فيه ايه؟ في سير على معالي الأمة، ولهذا احنا قلنا تكرار مضرار، لا يوجد واحد دليل صالح قط يمكن ان يريده قائل القول بل حق جابه من كتاب الله ومن رسول الله، لا يمكن يأتي بدليل، مستحيل. لكن نردها عليه على ما يقول هذا باجماع الأمة، كذلك جعلكم أمة مش أربعة، ويتبع غير سبيل الأميين سبيل أربعة، وإنه من يعيش منكم بعد اتصال خلافة كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مش الأربعة. تعريف الإجماع يعني كثير جدا تتكلم في باب الاتباع مجلدات، أما من يقول بين حق يرجع لا يمكن أن يأتي بدليل واحد في كتاب وسنة، يخترعوا كده معكم الأجهزة، استخرجوا كده ما يمكن أن يسلبي، لا يوجد. لا يوجد. اثنين، لا يوجد أقوال لمحقق الأمة الكبار بهذا القول، وعلى رأس محقق الأمة الكبار الأربعة. يعني هات قولا لأحد من الأربعة فضلا عن الأربعة في التعصب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عن الأربعة. أهو أبو حنيفة الذي قال إذا صح صفه مذهبي؟ أهو مالك الذي أبى أن يجمع الخليفة العباسي الناس على منطقه وقال إنما هو قول أقوله اليوم وأرجع عنه غدا؟ أم هو الشافعي الذي سئل فأجاب بالنص فقال له السائل وتقول بهذا؟ فغضب غضبا شديدا وقال أتراني لابسة ثمارا؟ أتراني خارجة من كنيسة؟ أقول لك قال الرسول ولا أعمل به. وقد جاء إسحاق في حلقة للشافعي يوما وسئل فيها الشافعي عن حكم بيع دور مكة، فأجاب الشافعي بالسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لما سئل على أي الدور تنزل غدا في الفتح فقال وهل ترك لنا عقيل من ربع؟ يعني عقيل بفضل باع كل مال بني هاشم من هذا. فهذا في إشارة إليه إلى الجواز. والله عز وجل قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فأضاف الديار إليه، أضاف الأموال إليه. فقال له إسحاق لكن الحسن ينهى عن ذلك، هذه القصة هذه، وذكر جماعة. فقال الشافعي وكان لا يعرف إسحاق، يسمع عنه لكن لا يعرفه، قال أذن مني تعال، من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيه؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن، أم هو أحمد ابن حنبل الذي قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان؟ والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأربعة لا يرون تقليد أحد من الأربعة ولا الأربعة. وعليه فمن قال إن الحق لا يخرج عن الأربعة وقال بوجوب التمذهب وقال أو حتى بجوازه وأن الإنسان يلزم الأدب لا يخرج عنه فليأتي لنا بقول من أقوال أئمة الأربعة. أظن من أحالك على الأربعة الذين تريد أن تجمع الناس عليه فقد أنصفك. واضح إخواني؟ فهذه مسألة أيضا، مسألة من المسائل المهمة جدا، وهي مسألة التمذهب وموقف أهل السنة من مسألة التمذهب. هذه مسألة فرعية أصولية، فرعية يعني في الدرس، أنها لكنها ماذا؟ لكنها أصولية في ذاتها، فإنها كاشف جلي فيما اختلف الناس فيه اختلافا عظيما جدا. يبقى لابد أن يتكون عندك وأن يتأصل عندك هذه المسألة، لأنها مسألة في الواقع لها حيز قوي وحيز كبير. واضح؟ نعم. فإن قال قائل لكن المقلد ماذا يا شيخ؟ يعني المقلد ما يستطيع أن ينظر في الأدلة، فلو قلد مذهبا من المذاهب لكان خير. اكتبوا هذه، احنا كتبنا كم رقم عندك؟ خمسة؟ طيب السادس، السادس في هذا احنا قلنا سبحان الله كنا اخر كلام تمام تقريبا. خذوا هذه، لم يوجد دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع ولا في قول إمام معتبر ممن ينعقد بهم الإجماع الإحالة على مذهب فقهي. ولا إمام مذهبي مهما بلغ قدره، وإنما وردت الأدلة بكل ما سبق، ورد أدلة بكل ما سبق على الرجوع إلى العلماء لا إلى مذاهب بعض العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل فاسألوا أهل المذاهب إن كنتم لا تعلمون. ففرق بين أن تكون مرجعية عالم وبين أن تكون مرجعية أحد المذاهب الأربعة، وتلزمني بهذا. فإذا أراد العام أن يعمل بشيء من دين الله سأل عالم، فاسألوا أهل الذكر، ولم يقل أهل المذاهب الأربعة. وماذا كان الناس قبل المذاهب الأربعة؟ واضح بني؟ هذه مسلمات في طريق التمذهب، تواتح تحت عنوان كده مسلمات ومحكمات في مسألة التمذهب بمذهب معين وحكم الخروج عن المذاهب الأربعة. هذه تكون مسائل ربما أهم من فروع، يعني المسألة دي أهم من إيه؟ أهم من ذكر الخلاف في المذاهب الأربعة في مسألة حكم صلاة الجماعة. وهأت ترى العلماء كذا، إذا ذكر الخلاف في مسألة ذكروا قول الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأربعة وغيرهم، ولم يقتصروا على الأربعة. واضح؟ ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: قولكم هذا من لازمه أنه لا إجماع الصحابة، ولا أنه فقه لتابعين وتابعي التابعين، ولقد كان العلم بعد الكتاب والسنة ليس إلا كلام الصحابة والتابعين. هل العلم لهذا؟ ما كان العلم لهذا قبل الأربعة؟ وهذا العلم. فكوننا نقول أن هذه المذاهب اندثرت أو لم يدوم منها كثير أو إلى آخره، هذا كلام باطل يستوجب أن إجماع الصحابة لم يعد له وجود لانضفر. نعم.
جاء في طبقات الشافعية: قال مناظرة بين الشافعي وإسحاق. روي عن إسحاق بن راهويه قال: كنا بمكة والشافعي بها وأحمد بن حنبل أيضا بها، وكان أحمد يجالس الشافعي وكنت لا أجالسه، فقال لي أحمد: يا أبا يعقوب لما لا تجالس هذا الرجل؟ قال إسحاق: كنا بمكة والشافعي بها وأحمد بن حنبل أيضا بها، وكان أحمد يجالس الشافعي وكنت لا أجالسه، فقال لي أحمد: يا أبا يعقوب لما لا تجالس هذا الرجل؟ فقلت: ما أصنع به وسنه قريب من سننا، كيف أترك ابن عيينة وسائر المشايخ لأجله؟
يعني من هو أعلى منه سنا وطبق. نعم.
قال أحمد: ويحك، إن هذا يفوت وذلك لا يفوت. قال إسحاق: فذهبت إليه وتناظرنا في قراء بيوت أهل مكة، وكان الشافعي تساهل في المناظرة وأنا بالغت في التقرير، ولما فرغت من كلامي وكان معي رجل من أهل مر فالتفت إليه وقلت مرضك هكذا مرضك
بالأعجم نعم
وأكمالي نسيت يقول بالفارسية هذا الرجل ليس له كمال فعلم الشافعي أني قلت فيه سيئا أو سوءا فقال لي
يعني الشافعي كان في حسب السياق ده أنه يعني تسالف النظرة وإسحاق يعني جمع وحقق وكذا في اعتنى المسألة ثم قال في النهاية يعني كأن الرجل هذا ليس وليس يعني ليس كما قال أحمد قال ويحك هذا يفوت إنما الآخرون لا يفوتون فكأن يعني إسحاق ما وجد ما يطابق كلام أحمد في فضل الشافعي رحمة الله عليه
فقال الشافعي لي أتناظر قلت للمناظرة جئت قال الشافعي قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فنسب الديار إلى مالكيها أو إلى غير مالكيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يوم
يعني إسحاق لا يرى ذلك فالشافعي يقول تعالى الله قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمرهم أطار هؤلاء كانوا مالكين أو غير مالكين من ديارهم وأموالهم ها نعم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فنسب الديار إلى أربابها أم إلى غير أربابها
تمام هنا لما قال النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إذا نسب الدار إلى مين إلى أبي سفيان ومن أغلق عليه بابه دار يعني باب دار فهو آمن يبقى له دار ولا لا تمام
واشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دارا للسجن من مالك أو من غير مالك
لما اشترى عمر دارا للسجن يجعل السجن اشتراها من مالكها ولا ما اشترى يبقى هذا دليل على بيع الدور في مكة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار
من دار من رباع يبقى أقر بيع عقيل ولا لا وإلا لو ما كان هذا صحيحا ما أقر بيع يبيع باطل
قال إسحاق فقلت الدليل
إذن
على
إذن هذه أربعة الآية الأولى الآية الفقار المهجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم الثانية ومن دخل داره أو أغلق عليه بابه فهو آمن والثالثة ترك لنا عقيل والرابعة ماذا شراء عمر الدار ليجعلها سجن نعم
قال إسحاق فقلت الدليل على صحة قولي أن بعض التابعين قال به
هنا بقى إسحاق رد له نحن نريد آية ونريد حديثا أو ده واحد اثنين نوجه ما استدل به شافعي يبقى أنا كمستدل على قول يلزمني أما وقد استدلت الكتاب والسنة أن أستدل أنا بكتاب وسنة هذا رقم واحد على صحة مذهبي أن يكون لي نفس أدلة الشافعي في أنها لا تباع ولا تشتر طب اثنان يلزمني إيه؟ توجيه قول المخالف وإلا لو أنا قدمت أدلة ولم أوجه أدلة المخالف يبقى لا يمكن أقطع في المسألة لازم يكون عند رد مثل مثلا ما احنا نقلنا مسألة الخلاف في صلاة الجماعة نحن مثلا نرجح فرض عين طب الفرض الكفائي قد استدل عليه بالنص نفسه الذي استدلته به على الفرض عين هو استدل به على الفرض الكفائي وقال كون النبي يأمر رجل فيصلي بناس وينطلق هو إلى هؤلاء إذا هذا فرض كفائي وإلا لا أثم النبي رددنا وقلنا إيه أن هذا من أعذار صلاة الجماعة وده لا يمنع كونها فرض عين تمام تمام طيب الذي رأسه ما استدل بماذا صلاة الفذ الجماعة أفضل من صلاة الفذ إذا أثبت فضل صلاة الفذ ولو كانت واجبة وجه عينيا لأثم مش لا حصل فضلا قلنا بأن هذا لا يمنع من فضيلة الفرض وأيضا قد يكون هذا بابي خروجي ماذا خروجي أفعل التفضيل عن بابه وهو أن يشترك في شيء واحد طيب الذي قال شرط في هذا نظرا لأن صلاة الخوف كذا وكذا نقول صلاة الخوف لها صفتها وقد صحت صلاة من يصلي في البيوت ولهذا النبي قال هممت أن أمر صلاة ثم أحرق ولو كانت الصلاة بصيرة لأمر النبي من صلى في بيته أن يعيد صلاته
إلى غير ذلك. يبقى الشاهد إيه؟ أن يكون واحد معك أدلة. سبحنا معنا أدلة. أما بقى أدلة عندنا كتاب الله، وإذا كنت فيهم عندنا سنة النبي لقد قدمت أنا مبصرة قام. يبقى ما الطريقة؟ الطريقة التي يتبناها العالم أو طالب العلم عند مسائل الخلاف. ما هي الطريقة؟ واحد يتصور المسألة قبل ما أذكر أدلة. الأول تصور المسألة. التصور. اثنان بيان حال المسألة من جهة الإجماع والاختلاف. هل المسألة إجماعية؟ فلا يكون هناك نظر ومحل الاجتهاد، أو المسألة خلافية فيكون هناك نظر في التوجيه بين المختلفين. ثلاثة تحديد الخلاف في المسألة ومن القائل به الأقوال المعتبرة، إذ ليس كل خلاف يكون معتبرا. حينما أقول مسألة خلافية لابد يكون الخلاف إيه؟ معتبرا. طب أربعة معرفة أدلة المختلفين. من غير إسقاط دليل منها قد يتوقف صحة القول على معرفته. خمسة الترجيح بين الأقوال وذكر الراجح بحسب المجتهد والعالم، ويتضمن ذلك ذكر أدلتك على اختيارك وتوجيه أدلة المخالفين لذلك. لازم تذكر أدلتك على ذلك لو اختيارك يعني، وتوجيه أدلة المخالفين لذلك. متى أنت تأتيني بدليل تقول وتمشي؟ لا، أنت تأتي بالدليل وجه استدلالك على هذا الدليل، طيب انتقل بقى إلى أقوال المخالف وقد استدلوا بأدلة، ما توجيهها؟ التوجيه الصحيح الذي جعلك ترجح هذا على ذلك. فليس المسألة سهلة. وعلي أو النقطة بعد ذلك رقم كام؟ ستة. من لم يعرف الترجيح بين الأقوال فلا يحل له الإفتاء ببعض الأقوال. فلا يحل له الإفتاء ببعض الأقوال لأنه حينئذ مقلد، والإجماع منعقد على أن المقلد ليس بعالم، ولا يحل له الإفتاء على المقلد ليس بعالم ولا يحل له الإفتاء. ولأن الإفتاء أو خلوا دي نقطة خاصة، خلاها سبعة، أنه لا يحل له الإفتاء بالخلاف كما لا يحل له الإفتاء بقول البعض من غير معرفة دليله، من غير معرفة دليله فلا يحل له الإفتاء بالخلاف. فيقول إذا سئل هذه مسألة خلافية والأمر فيها واسع، هذه مسألة خلافية والأمر فيها واسع. يعني ماذا؟ يعني يعمل ما شاء الأقوال. تبعتوا يا إخواني بارك فيكم، هذه أصول، هذه أصول حتى لا تضيع الأصول. ولا يمكن أن يكون الطالب ابن أصول وابن أكابر إلا إذا حفظ وفهم وتربى على أصول الأكابر. فإن من حفظ الأصول حاز الأصول. شوفوا يا أخوان الخلاف الدائر في الساحة الإسلامية كلها نتيجة فقد الأصول. الحفاظ كثر، الحفاظ كثر، والفصاحة ما شاء الله، والكاميرات على أحدث جودة عالمية، والويندوزات أحدث النسخ، والأجهزة أحدث الصناعات، ولكن في النهاية العلم نقطة كثرت جاهله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم 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 ده لو عندنا نقدر نحاسبه مظبوط. يعني هو دلوقتي افتى بيحيى بقول والراجح، وبعدين ثم قال والمسألة الخلافية امر فيها ايه؟ كيف ترجح قولا وهذا القول معناه انه هو الصواب وسواه لا يجوز الاستدلال به، وتقول امر واسع؟ من الذي وسعه وقد ضيقته؟ انت ضيقته، اخترت قولا لا يتسع، سواء رجحت او لم تترجح لا يتسع. فان رجحت قولا فلعدم اتساع الاقوال الاخرى، وان لم ترجح قولا فلا يتسع، لانك اذا قلت واسع جوزت العمل بالمختلفات. لكن ممكن ان تضيف نقطه رقم كام؟ 8. نقول ولا تتسع المسائل الخلافية في نظر المرجح أو في نظر المقلد. أما في نظر المرجح فلأنه لا يرى الاعتداد بالأقوال المخالفة. وده لماذا رجح؟ ولا المقلد لأنه ليس عند آلة الترجيح. ولو قال بأن الأمر واسع من جهة العمل بالأقوال، ولو قال الأمر واسع من جهة العمل بالأقوال مع اختلافها، فقد قال بتجويز تعدد الحق. لكنني أؤكد وأقر بالقاف وأكرر بالقاف بالكاف أن المسائل الخلافية مسائل واسعة. كيف هذا؟ في عدم تضليل المخالف وعدم الإنكار عليه بالتبديع. ده أمر واسع يا أخي، لا تضلل يا أخي، لا تبدع يا أخي. القول الثاني يبقى الأمر واسع فين؟ في عدم التضليل والتبديع بخلاف مسائل الإجماع مسائل كذا. يبقى واسع في العمل؟ لا. واسع في الفتية؟ لا. واسع في التعامل مع المختلفين. فهمت يا شيخ محمد؟ ما جيش بقى رجحت القول ده، أقول إيه بقى؟ او اللي خليته هذا ضال مضل، طالما مسألة ايه خلافية يبقى في فرق. ان انا اقول ها الخلاف واسع او يسعنا، والمسألة يسعنا الخلاف فيها او الخلاف، في فرق بين ان افتي ان اعمل وبين ايه ان اتعامل مع المختلفين. فهمت يا يحيى؟ قولي الفرق ده يا يحيى. يعني هل يصح ان انا اقول او راجح كذا كذا والمساله يسعنا الخفيه او خلافها واسع، او المساله يعني يتسع القول فيها؟ التعامل فتساوي الخلاف السائق. طيب ايه رايكم نجيبها تسعة؟ يمكن نكمل عشرة. ضعوا هذه التسعة، ضعوا التسعة دي، وهي معنى قول العلماء ان الخلاف سائغ، ان الخلاف سائغ اي ان الخلاف معتبر، وليس أنه يسوغ للمكلف أن يعمل بأي قول من غير ترجيح أو تحقيق. فيقال يا أخي الخلاف سائغ يا أخي، يعني تسوي يا أخوان الخلاف المعتبر، هذا معنى كلمة خلاف سائغ، لأن لا حظ من النظر، وليس إيه أن يسوغ لأي أحد يعمل بأي قول، او انا عندي ارجحت القول اسوغ القول الاخر. تمام، قول اخر. عايزين نحط عشرة عشان اقول تلك عشرات كاملة في مسألة هذه. نحط عشرة بس هو اتعسف يا شيخ، احنا ضد اللي بيعد ايه اوجه ما لبهاش فايدة عشان يجيب العدد رقم عشرة والعدد رقم ايه. طيب العاشر، أن اعتبار كون المسألة فيها الخلاف السائغ أو غيره، فيها الخلاف السائغ أو غيره، إنما يرجع فيه لكتب العلماء باعتبار الخلاف أو الإلغاء. من اللي يقول ده سائغ وده سائغ؟ أنا العلماء، العلماء. واعتداء واعتبار الأدلة صالحة لاستدلال كل فريق به، وحينئذ نفرق بين عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف، وعبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فرق بين عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف وعبارة إنكار في مسائل الاجتهاد. فنرد الأولى لا إنكار في مسائل الخلاف، ونقبل الثانية لا إنكار في مسائل الاجتهاد. والفرق أن السلف لا يزالون ينكرون في مسائل الخلاف على المخالف إذا لم يكن قوله له حظ من النظر. إنكار تضليل وتبديع طارة في مخالفة للسنة للبدع، أو إنكار تجديد طارة أخرى. أما مسائل الاجتهاد فهي مسائل الخلاف المعتبر، وهذا لا إنكار فيها، يقتضي التبديع والتضليل والتجديد. هذه عشرة، نضع عشرة أخرى. يبقى هذه بارك الله فيكم يعني ضبط الأصول، هذه مسألة اللي هي مفتاحها إيه؟ كيف أرجح في مسألة، كيف أتبنى قولا من أقوال العلماء، ما الذي ينبغي عليه في هذا؟ واضح إخواني؟ هذه عشرة تحفظ. يبقى دي مسألة رقم ثلاثة معنا الآن، مسألة رقم ثلاثة كتأصيل، مسألة رقم واحد حكم حديث الصحيحين، مسألة رقم اثنين حكم التمادن، مسألة رقم ثلاثة أصول الترجيح في الأقوال. دي مسائل ضخمة، خلي بالكم يعني مسائل ضخمة، مسائل ضخمة يعني مسائل كليات، يعني مسائل توجهات، مسائل ترتيب عقل، مسائل ترتيب منهجية. دي بنعتبرها يا إخواني اللي هي بنسميها الايه؟ أصل البرنامج. أي حاجة بتحط لها برنامج كده أصل، تمام؟ وبعدين تبدأ تعبي ده الأصل، أنت بقى تعبي إيه؟ مسائل داخل. لو ما عندكش أصل تشتغل على الجهاز إزاي؟ تشتغل على البرنامج إزاي؟ تمام؟ بتحط برنامج وتحط أصل وبتحط وبعدك تبدأ تدخل فيه البيانات. طب لو البرنامج نفسه مش مضبوط، التأصيل الترتيب مش هدير. واضح اخواني بارك فيكم؟ طيب ليه انا هنختبر فيها في اخر الايه اللقاء، الحاجات دي هنختبر فيها في اخر اللقاء. نعم قول شيخ محمد. توجيه، توجيه قول مخالف اللي هو الرد عليه. انت يا مخالف استدللت بهذا الدليل، الدليل هذا غير صالح. ليه؟ الحديث ضعيف مثلا. ليه؟ دليلك هذا عام خص بدليل اخر. ليه؟ دليلك هذا مطلق قيد بدليل اخر. ليه؟ دليلك هذا مخالف الاجماع. ليه؟ دليلك هذا واقعه عين لا تعدل. هذا كلمه توجيه، تمام؟ هذا كلمة توجيه الدليل الآخر. لازم أكون أنا خبير. اليوم أما تروح إلى خبير بأي صنعة هيقول لك إيه؟ أنت هتجيب له القطعة دي يحطها، يقول لك لا القطعة دي ما تنفعش، القطعة اللي تنفع كذا، لأن القطعة دي بتاع موديل 2016، إنما القطعة ده إيه؟ موديل كذا، وأنت سيارتك موديل 23، ده موديل قديم، ده موديل جديد. تمام؟ نعم. الخلاف المعتبر المعتد به عند العلماء. اقول مسألة خلافية، عشان اقول مسألة خلافية ولها واقع في الخلاف، يبقى لازم الأدلة تحتملها فعلا بقوة. رقم اثنين اننا نرد من كتب الفقه من الخلاف العالي وما بعده ان هذه المسألة اختلف فيها السلف، والخلاف فيها معتبر، ليس من باب الخلاف الضعيف اللي هو ده قول لكن مخالف اجماع، ده قول لكن مخالف نص. يعني مثلا سعيد المسيب امام التابعين من ائمه التابعين الكبار، مساله الرجل اذا طلق امراته ثلاثا لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، تمام؟ طيب النكاح هنا حتى تنكح زوجا غيره. النكاح في الشرع يا احمد يطلق على عقد، نوضح عندنا اشهار عقد نكاح، نكاح ويطلق على يطاها بناء ودخول حتى تنكح زوجا غيره. النكاح يطلق ويرد بالعقد، ويطلق مراد بالدخول، ده اسمه نكاح وده اسمه نكاح. سعيد المسيب رحمه الله يرى ماذا؟ سعيد المسيب يرى ماذا؟ يرى أن النكاح هنا يطلق على العقد، وبالتالي حتى تنكح زوجا غيره حتى يعقد عليه ويطلق فتحل الأول بالعقد. ليه؟ نكاح حتى تنكح زوجا غيره. جميل جميل كلام سعيد مسيب، له حظ من النظر قوي بظاهر القرآن. لولا إيه بقى؟ لولا ورود النص الخاص في المسألة والذي يخص النكاح بالدخول، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في امرأة رفاعة القرظي: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يبقى جماع، لازم جماع. تمام. فقول سعيد سيد قول أو قول طالب علم ولا قول قول له ماذا؟ له دليله، لكن الدليل هذا كان سيكون قويا جدا لولا لم يخصص، وبالتالي صار مطروحا شاذا، لأن لا يصح أن نستدل بعام في مورد خاص ولا بمطلق في مورد التقييد. لولا حديث رفاعة امرأة رفاعة القرظي لولا لكان هذا القول معتبرا. فقول سعيد قول، ولو سمى المسألة مسألة خلافية، ما هو سماها خلافية؟ ليه؟ غير معتبر، غير معتبر في مقابلة الدليل الخاص. واضح؟ تمام. مثل ما تأتيني الآن، واحد قتل رجلا مثلا وهناك قصاص، فنأتي به لنقيم القصاص عليه، فقمت لي أنا أنت تعارض: يا شيخ كيف تقيم القصاص؟ والله عز وجل يقول كل المسلم، والنبي يقول كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، والله يقول، وتجيني بالنصوص اللي هي وقتل المؤمن ولعن كقتله، وتجيب النصوص كلها في تحريم قتل المسلم. النصوص ديت في تحريم قتل المسلم صحيحة؟ صحيحة. لكن في مورد القصاص صالحة الاحتجاز؟ ليه؟ جئتني بالدليل العام في مورد خاص. يا أيها الذين كنت عليكم القصاص والقتل. حديث الصحيح: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وأكثر كما قلت لكم. خلاف الناس اليوم في الساحة يرجع إليه إما عدم رجوع للأصول واحد، أو عدم الإسلام بالدليل الصحيح السالم المناسب في المسألة. يبقى دليل صحيح بس غير سالم، غير مناسب، غير مناسب. انت صليت صلاة بطلة ولا تعرف ان هذه تبطل في الشيء الفلاني؟ فلما مطلق بالعادة قلت: يا شيخ ربنا تخذنا نسينا صلاة، لا تخذنا نسينا صلاة. نقول فعلا ربنا تخذنا نسينا صلاة في الإثم، انت جاهل بالصلاة هذه، انت لا تأذن، لكن انت يجب عليك اعادة الصلاة، صح ولا لا؟ وعلى هذا القس، على هذا القس. ولهذا سبحان الله الأمر صعب الآن. يوما كان الطلاب بين أيدي العلماء الكبار كانوا في أيدي أمينة. ليه؟ لأنهم يراعون قواعد العلم فينطقون به ولو على أنفسهم. اليوم لما قل علماء الأمة الكبار وتصدر الصغار وجلس للصغار عظم الخطأ. ليه؟ لأن العلم الذي يقدم ليس لأنه يناسب المسائل، ولكنه الذي يناسب الشيخ. فأنا كده هجيبكم كلكم ووجهكم ذات اليمين وذات الشمال على حسب اختياري. أنا عايز أنزلكم صورات هجيب لكم، عايز أنزلكم أجيب لكم، عاوز أقول أشعر السنة أجيب لكم، عاوز أقول والطلاب بعث ورا كل حد، وكل واحد حول مجموعة أصحاب. فأصبح الآن الشيخ يعلم ما يناسبه، لا ما يناسب المسألة، ولو على نفسه. عاوز نبدع فيلم نسميه، دليل التسمية موجود. عايز ما نجيب سيرة حد والمصالح المفاسد موجود. عاوز نبدع الأشاعرة وليس أهل السنة موجود. عاوز أشاعرة أهل السنة كذا موجود. كل حاجة موجود، أوراق العمل موجود. بسحب من مكتبي، وضع من درجي، وضع على مكتبي الذي يناسبني بدعوة الديانة، بدعوة هذا الدليل عليه دليل، بدعوة هكذا. هذه مشكلة، هذه المشكلة. فالله المستعان. ولهذا لكن الخلاف يتسع جدا ويتوسع جدا لنصرة أقوال. الشيخ فلان مع مجموعة، الشيخ علان مع مجموعة، وده بيحاول يجمع لهذا ويحاول يجمع لهذا وكذا. يعني أنا مثلا خطأي غير المقصود المشاهد فيه بدعة ضلالة. طب وخطأ باش يخذ مسألة اقتصادية ولا يجوز أن تبدع بها لأنه اجتهد في المسألة وقد قال فلان وعلم بها وغير ذلك. المسألة موجودة، عايز تبدعني تبدعني بإيه؟ بشيء. عايز تبدع شيخا بأقل بشد من هذه المسألة بتجد له ماذا؟ تخريج. أكمل. ماذا قال إسحاق؟ إسحاق في جبت مسألة؟ نعم. شوف أحمد. أو يخالف النص وخالف الدليل، لكن تقصد الاستدلال.
أيوه.
نعم. هذا يعد قولا مخالفا للدليل طبعا، لأن الأدلة كما في حديث أبي سعيد والصحابة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام إلى غير ذلك من هذه الحديث. هذا واحد. اثنين، أن المال كان موجودا على عهد النبي ولم يخرجه. ثلاثة، أن القاعدة تقول إذا شرعت العبادة من جنس معين فلا يجوز العدول عن الجنس ولو كان أفضل منه الفقير، ولو كان أيا كان. فلو أن رجلا ضحى بمزرعة دجاج مكونة من 1000 دجاجة تصح أضحيته ولا ما تصح؟ ها؟ لا تصح أضحيته. السبب أليس أكثر لحما من شاه؟ طيب الأضحية بشاه تصح؟ طيب شاه أفضل ولا 1000 دجاجة؟ ها؟ كلحم، اللحم أفضل، 1000 دجاجة على تعرف تقسمها، الأسرة دي لها دجاجة يبقى عندك 1000 أسرة، لكن لو أنت عندك شاه هتوزعها كيف؟ طيب لكن هذه لا تجزي. والسبب إيه؟ السبب واحد، أنه عدول عما اشترط للعبادة من جنس، فلا ينظر إلى الأصلح للفقير والأرفق بالفقير، والفقير محتاج يجيب بنطلون لابنه، والفقير محتاج يسدد الإيجار، والفقير عليه دين ولا يدخل السجن، والفقير يديله ربع كيلو لحم ده كأضحية، يديله الطعام اللي هو أقصد الحبة هذا، يديله كيلو أرز دوت، كيلو نصف الأرز، يديله 3 كيلو أرز وتصدق عليه، لكن وافق العبادة وعليه. فالعبادة إذا شرعت من جنس معين فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز أن نعدل عنها إلى غيرها. طيب لكن أنا بقى في تعاملي مع المخالف مش بضلل، مش بسفه، مش بكذا. ليه؟ لأن له شبهة في استدلاله، لو شبهة في استدلاله. طيب نكمل قصة إسحاق مع الشافعي. قال فين الصفحة يا بابا؟ قال إسحاق. يبقى الإمام الشافعي استدل بكم دليل يا أخوان؟ بأربعة. قال إسحاق رحمه الله: فقلت الدليل على صحة قولي. إسحاق يقول الشافعي بعد ما ذكر الأدلة كتاب السنة، قال الدليل على صحة قولي أن بعض التابعين قال به، جاءت تسميتهم الحسن والجماعة. فقال الشافعي لبعض الحاضرين: من هذا؟ فقيل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فقال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيهون؟ قال إسحاق: فقلت هكذا يزعمون. فقال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، يا ليت غيرك. ليه؟ فكنت أمر بعرق أذني أفتل ودانه ديت. ده ما يقولها مثلك يا إسحاق. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول قال عطاء طاووس والحسن وإبراهيم. الحسن عطاء طاووس وإبراهيم نخعي في مقابل مين؟ قال الله قال الرسول، ولا أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. فقال إسحاق: اقرأ. هيستدل بقى، اقرأ سواء العاكف فيه والباد. إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، كلنا سواء العاكف والباد. فقال الشافعي: هذا في المسجد خاصة. دخلت المسجد فيش حد يعني يأتي إلى مكان ويقول هذا مكاني وأبيع واشتري، لا، هذا في المسجد خاصة. وفي رواية قال إسحاق: لما عرفت أني أفهمت قمت. ثم يحكى إسحاق أنه إذا ذكر الشافعي كان يأخذ لحيته بيده ويقول: وحياء من محمد بن إدريس، يعني من هذه المناظرة، ولا سيما من قوله مرضك لا كمالي ليست، يعني إن هذا موب ذكي عن الرجل. نعم اقرأ.
قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه.
يبقى هذا دليل الشيخ السعدي لما ذكر أن الجماعة فرض عين، لأنه لا يمكن أن يحرك بيوت قوم يتركون سنة أو فرضا كفائيا. نعم.
وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
هذه لا تقال جماعة إلا بإمام ومأموم، تقال جماعة واحدة لا، يبقى ماذا؟ معك واحد، ده إمام ومأموم. ودليل على ذلك صلاة ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه به وعدة جماعة لما قامنا الليل. طب هل المأموم هذا لو كان امرأة يصح، ولو كان صبي مميز يصح؟ فتنعقد الإمامة بين إمام وصبي، بين إمام وامرأة. نعم. دي في صلاة فرض مش جماعة، دي صلاة فرض. هذا واحد كيف جماعة؟ لكن هل يؤجر لو أنا إنسان يؤذن في مسجد وما جاء أحد، أذن فجر وما جاء أحد وصلى، يرجى إن شاء الله أن يكون له أجر إن شاء الله بإذن الله. ممكن هذا يحصل، ممكن يحصل هذا. في القرى احنا كنا واحنا صغار في الاعداديه وفي البلد ونصلي وكذا، كان هذا يحصل معنا كثير، واحد يصلي واحد يصلي كذا يرجع يصلي باهله. اثناء المباريات واحنا كنا بنشاهد المباريات في الاعداديه والثانويه كنا نعمل كذا، كان مثلا عندك مصر ماتش مثلا مصر وكذا ولا كذا، يؤذن مؤذن ناس تضيق صرعا بالايه بالمؤذن، ولما يجي بقى محمد رفعت يا الله ما فعل محمد رفعت هذا أذانه طويل في التلفزيون، ممكن يجي هدف أصلا. كان زمان ما بيعدوش لا يعيدون الأهداف، زمان كان لسه بقى أبيض وأسود، ما كانش لسه التكنولوجيا بتاع عادل هذا دي، فكان يبقى راح منك هذا سبحان الله. كان الواحد مثل الأبناء مدوم ولحظة حاي مع الأذان راح المسجد صلي. ده بصراحة في وقتها أنا بعتبره إيه زي الجهاد. شوف رجل باع نفسه وما له لله، يعني رجل فعل صلي وتيجي تاني زي ما أنت صلي وتيجي ما شاء الله، حاجة كبيرة جدا. نعم نعم في المساجد يعني ولا فين؟ اسأله ما دليله يعني؟ اسأله ما دليله؟ أصلا الجماعة من خصائص الرجال ليس من خصائص النساء. كيف تقوم المرأة فيه؟ غاية المرأة هل تنعقد بالجماعة ده؟ مش هل تعقد الجماعة؟ هذا كلام مين ده؟ لكن غاية ما ورد في هذه المسألة اللي هو في صلاة النافلة والتطوع في البيت، هل ممكن المرأة تأم أهل دارها ولا لا؟ إنما ده مين؟ طلع تليفونك شوف ده قول مين؟ هذا قول مين يقول المرأة تأم؟ المرأة ما تأم أبدا ولا تمكن مساجد المسلمين ولا من الجماعة العامة أبدا. المرأة ليست أصلا من أهل الجماعة وجوبا، إنما أهل الجماعة ينعقد يا جماعة تشهد الجماعة مع المسلمين، لا من أهل الجماعة ولا من أهل الأذان. ومن هنا العلماء أصلا اختلفوا، هل المرأة لو صلت في بيتها تؤذن وتقيم؟ ليس من أهل الجماعة. نعم نعم، لكن المرأة تأم نساء في بيتها ما في بأس، ما في مشكلة، لكن تأم رجال لا. اللي ورد يعني كما قلنا من قول أن هل المرأة تأم بعض أهل بيتها إذا كانت هي الأقرى وكذا في النافلة؟ استدلوا بحديث بعض أظن من ورقاء أو شيء بعض النساء، هذا هو. نعم نعم،
المرأة تؤم النساء في مسجد خاص بالنساء في رمضان.
ما أنا أقول لك هي أنت أم النساء في مسجد نساء خاص أو في بيت ما في مشكلة. نعم نعم
قال
نعم نعم في ايه؟ في اي صلاة؟ اول مش واجب الجماعة دي صلوا وحدهم او مدرسة تقوم. يعني السؤال هو ايه؟ يعني السؤال عندك هو ايه؟ ده خاص الجماعة. ده في صلاة الظهر مثلا ولا صلاة العصر؟ ليه؟ اولا الاخوة تصلي في المسجد، هذا رقم واحد كلكم، حتى الامام اللي بيصلي باولاد واللي بيصلي بالنساء كلكم بتصلي في المسجد لانه واجب. نطلع بقى بعد صلاة المسجد نعلم الاولاد من الصلاة، فنأمهم تعليما فتكون نافلة لك وفرضا للاولاد، كما جاء في حديث مالك بن الحويرث: أصلي لكم وأريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأنتم تصلوا في المسجد، هذا يجب عليكم. نجي بقى نصلي بالأولاد هنا والبنات، يبقى من باب التعليم. طيب أما الأولاد، نعم حسن هذا أن نعلم الأولاد الأمة دون السابعة بتاع الصغار، لأنه هيحصل يعني في المسجد ضوضاء ولا شيء ولا كذا كذا، إذا طبعا كان يترتب على ذلك مفسدة يعني نزوله، وإلا لو في عدم مفسدة خليهم يصلوا تحت، لكن لو كان يبقى في مفسدة ونعلمه هنا نعلم، لأن الصبي المميز يأتي المسجد أيضا، فنعلمه هنا يبقى معه أخ يصلي بهذا يكون متطوعا. طيب بالنسبة للبنات، بالنسبة للبنات تصلي بهن أخت، يعني ما يحتاج أن أخ يصلي بهن، بهن يبقى يصلي أخت. طيب ممتاز، يعني لو سمعات ممتاز، خلاص يبقى قضينا المسألة دي. المهم الشاهد يعني ان احنا عملش ثلاث جماعاتنا عندنا بدون داعي، احنا الان الاصل جماعة المسجد والاخوة كلهم، والاولاد لو ما مش هترتب مفسدة ننزلهم. طيب بالنسبة للبنات بيصلوا فوق، طيب معهن مين؟ مدرس، تصلي بهن، تقف في وسط الصف وتصلي بهن، ما يحتاج الى ان اخ يبقى. طب لو اخ امهم في هذا جائز كل حاجة، بس بعد ما يصلي بالناس، بعد ما يصلي مع الناس. نعم يصلي تحت جماعة المسجد، دي زي جماعة البيوت. الا لو عندك سماعات تتابع الامام من تحت، خلاص كله يبقى حكم جماعة المسجد، لكن جماعة المسجد تفصيلها عن هذه يبقى دي بقى جماعة بيت. لا، فهو يصلي مع جماعة المسجد. نعم هذا الأقرب، هذا أقرب، هذا الأقرب. نعم، لأن النبي عامة قال ثم آتي إلى القوم يصلوا في البيوت، ما قال بقى جماعة ولا قال فرد، لكن بعض الفقهاء يقول هذا أتى بالجماعة، هذا أتى بالجماعة، لأنه هل الجماعة المفروضة جماعة المسجد ولا يحل محلها جماعة بيت وسوق وكذا، نزاع، والصحيح هي جماعة المسجد. نعم أي طب مش أي مش هم الأولاد كلهم بيسمعوا المفروض زي ما أنت بتسمعوا، محتاج تبلغ ليه؟ هو التبليغ ما فيش إشكال في التبليغ لو أنا احتجت إليه، بس هل له حاجة؟ لو له حاجة ما في مشكلة. نعم دول كأهل الأصفار مثلهم، حتى لو انهم مش مصلي، لو انهم في حضر، طالما ابتعدنا عن المسجد وكذا في جماعة معي نصلي، نؤذن ونصلي في مكاننا. نعم لا ينبغي، الجماعة واجبة حضرا وسفرا، شوفوا وهي فرض عين صلاة خمسة على الجهة، حضرا وسفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك حضرا وسفرا، في حديث مالك بن حويرث في الصحيح قال: فليؤذن لكم إذا جاءوا في الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبره، ولأن النبي ما ترك الجماعة على سفر ولا حضر، ترك الجمعة سفرا لكن الجماعة لم يترك لا حضر ولا سفر. حديث عمران بن حصين عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه لما ناموا عن الصلاة، صلى بأصحابه في الصلاة، وهذا معروف، معروف النبي لم يتخلف عن جماعة قط، لا حضرا ولا سفرا، إنما الجمعة لا تصلى سفرا إذا كنت في صحاري، لكن لو أنت نزلت بلدا وأنت مسافر ونزلت بلدا صلي مع المسلمين في هذه البلد. تبدي حسين يعني هذا لازم تصلي لو واحد معاك وتدعو الناس للصلاة وتقول بأن الجماعة واجبة علينا جميعا جماعة واجبة ولا فرق. لا لازم انت لازم تجمعهم وتعرفهم الحكم وتبينهم بحكم بحيث ان هم يستعدوا لذلك. انما هم مثلا ممكن تهاون او كل واحد يقوم يصلي في كلام ده حاجه نصلي. لكن لو انت بينت لهم حكم الجماعه وانا فرض عين ونأثب وكذا وكذا ولازم ننشط ونصلي معا والنبي ما ترك الجماعه صفرا ولا حضرا. نعم نعم.
قال رحمه الله: اقلها امام وماموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال:
فالجماعات تتفاضل باعتبارات، جماعات تتفاضل باعتبارات، المسجد في جماعة والثاني في جماعة والثالث في جماعة، لكن بعض المسجد أفضل، بعض المسجد أفضل من بعض باعتبارات. واحد بكون المسجد على السنة، فلا مقارنة بينه وبين مسجد أهل البدع، بل لا يجوز أن نصلي في مساجد أهل البدع عند وجود غيرها. لا يجوز أن نصلي في مساجد أهل البدع عند وجود غيرها. اثنين، يقع التفاضل طبعا حتى ولو كان أقل عدد، مسجد السني حتى لو أقل عدد. طيب رقم اثنين، أن المساجد تتفاضل إذا اتفقت السنة باعتبار العدد، كلما كان أكثر عدد كلما كان أكثر أجرا، لقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع رجل أفضل من صلاة واحد، صلاة الرجل مع رجلين أفضل من صلاته مع رجل، وهكذا. فكلما كثر العدد كان أفضل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز ب27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في
وورد ب25، ورد ب25، ولا تعارض بين 27 و25. إذا الأصغر يدخل في الأكبر، وقيل هذا باعتبار الجماعات، فهناك جماعة فاضلة تكون 27، هناك جماعة أقل تكون ب25، وهكذا. نعم.
وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنن.
يعني لو أنك صليت جماعة في مسجد ثم جئتونا للإخوة فوجدتهم يصلون جماعة، طبعا دي جماعة الإمام، فصلي معهم حتى لو صليت في رحالك. لكن هل لخارج المسجد ما أدخل المسجد أن يدخل المسجد؟ لا، مو بلازم، هذا في من يدخل المسجد. أما لو أنا أتي المسجد هنا وطلعت على المبنى فوق وهم يصلون جماعة هنا تحت يعني، وأنا قد صليت في مسجدي، لا ألزم هنا، لا ألزم. إمتى ألزم؟ لو أنا دخلت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تصلي. أما لو أنا خارج المسجد فلا ألزم. أو كنت على سفر وصليت العصر مع الظهر جمع تقدير وعدت إلى بلدي وبيتي بجوار المسجد، وعدت إلى بلدي قبل الأذان بربع ساعة، فهل إذا أذن العصر ألزم أن أخرج بيتي إلى هذا؟ لا. إذا أتيتما أهل مسجد ومصر، إذا أتيتما، لو أنا أدخل المسجد أصلي، أما غير ذلك لا أصلي، يعني ليس يلزمني ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين.
دل هذا على أن متابعة الإمام آكد ما يكون، فإنك من أجل متابعة هنا تترك ركنا وهو ركن القيام، قيام ركن، ومع ذلك إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا، يبقى ترك الركن من اجل المتابعه. طيب من اهل العلم قال هذا الحكم نسخ، لان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته دخل فوجد ابو بكر يصلي بالناس فتقدم وصلى قاعدا، وصلى ابو بكر بصلاته قائما وصلى الناس القيام، قالوا هذا الحكم نسخ. وبعضهم قال الجمع اولى من النسخ، فنحن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح لما جاء الصحابه إليه في بيته وكان قد مرض صلى الله عليه وسلم وصلى قاعدا، فلما قام أشار إليه من يجلس ثم بعد الصلاة قال لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم. وبين صلاة قاعدا وصلاة أبو بكر يقيم في آخر حياته نفرق بين مقامين، الأول إمام دخل قاعدا فهذا المصلي خلفه قعود، الثاني إمام دخل قائما ثم عرض له قعود نصلي خلفه قيام. وعلى كل حال فلو صلينا قياما خلف القاعد صح في الصلاة، لكن السنة إذا دخل قاعدا نصلي قعودا خلفه، وإن كان الأولى ألا نرتب هذا إماما ونرتب غيره حتى لا نوقع الناس في حرج. اللهم إلا إذا لم يوجد أحد يحفظ وهو القارئ فنقدم. نعم. قال إيه؟ دي مسألتك؟ أنت قاعد ده مسألتك؟ دي مسألتك؟ أنت كمان سألت، أنت بقيت فقيه، يعني أنت قرأت ما طلعتش مسألتك، هتستدل بقى كمان تقول ما صح فرضا صح نفلا. الأول دي مسألتك؟ يعني كلامك الأول موجود في كلام العلماء؟ بعد كده تستدل كلام العلماء، هتقول مثلا أنا أرجح القول هذا ليه؟ لأنه معتمد اذا لا فرق بين فرض ونفيله الا بدليل. احنا دلوقتي مسالتك انك انت من اهل العلم من قال بانه المراه تؤم في الفرض الرجال. طيب ده موجود يا احمد؟ امال قلت ايه؟ ها؟ هي. ها؟ ها اكمل قلت تزاوي. اذا كان احنا بنقول لك احنا من منزل قلت القول هناك ايه؟ اما النافع فقد ورد البعض قال في النافل باس، وهناك اثر ام ورقه، هناك تصلي بيتها تراويح وكذا، ده اللي احنا قلناه الاول مما يدل على انك انت حتى لو لم تقل لكن فهمنا من قولك، خلينا احنا فهمنا من قولك ان المراه تؤم الرجال لا اشكال، وان هذا قول بعض العلماء. ولاد احنا قلنا ليست المرأة من أهل الجماعة حتى تؤم أصلا، يعني أهل الجماعة كيف يعني؟ يعني التي يجب عليها الجماعة وتأتي المسجد وينعقد بها الجماعة. نعم.
وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تقرمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
نعم. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، في السلطان يعني في محل ولايته، فلهذا لو جاء أحفظ الناس يصلي خلف إمام راتب لا يحفظ القرآن إلا جزءا واحدا، أيهما الذي يتقدم؟ الأقرأ ولا المرتب؟ الإمام الراتب. ليه؟ لأن هذا سلطان، إلا إذا سمح الإمام. لكن أدخل وأقول النبي يقول القوم أقرأوا كتاب الله وأنا أقرأ منك، نعم أنت أقرأ مني، لكن عارضه ماذا؟ لا يؤمن الرجل والرجل في سلطان. ولهذا إحنا ينبغي إذا دخلنا مساجد الأئمة احترم هذا، احترم هذا. الإمام الراتب هذا بإيه؟ بيقدم ولا ننزع ولا نفتدي بين يديه. ما أدخل أنا والمسجد الإمام الراتب وأقول للمؤذن أقم يا حاج إبراهيم، أقم وأدخل والإمام موجود كأنه غير موجود. لا ينبغي أن آمر في مسجد فيه إمام راتب، ما لي دخل، أنا أدخل أصلي. هو اللي يقيم، ما يقيمش أدخل أصلي السنن أن أجلس ولا أتكلم أبدا، اللهم إلا إذا وافق الإمام الراتب على أن أتقدم. هو لا قدمني ما في بأس. وإذا نبع الإمام الراتب ألا يقدم أحدا فلا يجوز له أن يقدم أحدا. يعني حينما يأتي ولي الأمر يقول له، لأنه نائب عن ولي الأمر، لا تترك أحدا يتقدم، حينئذ لا يجوز أن يقدم أحدا، لأن الوكيل يتصرف والنائب يتصرف في حدود ما أذن له الأصل، فلا يجوز له أن يقدم أحدا. اللهم إذا بقى أمر طارئ تعب أو كذا. نعم. إمام راتب أين السنة؟ أين السنة يا ابن أخي؟ فين السنة؟ السنة يتقدم حتى لو أنك أعلم الناس. نحن صلينا مع العلامة العثيمين يعني مرات، وما يتقدم مع الشيخ ابن باز، أنا مع الشيخ ابن باز 7 سنوات ما اتممت به مرة، مع أن الإمام كانت قراءته يعني عادية، ما تمام ما وقفت خلف الشيخ مرة. شوف 7 سنوات ما أما مرة، ما أما مسجد الكبير اللي بيقيم فيه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، كان هو النائب للشيخ، هو اللي يقول. مسجد أمارة سارة كان فيه بعض الأئمة بإيه؟ هم اللي بيقوم. ما صليت ورا الشيخ النبات على مدار 7 سنوات مرة. أنا سمعت له صلاة في على النت، سمعت له صلاة على النت، أما أنا لم أصلي وراه ولا مرة. موجود ولا مرة. لكن الفوزان كان هو إمام المسجد. سنوات ثم في احد عين، لكن الشيخ صلينا وراءه كتير، اللي هو الشيخ الوزن وكان امام المسجد، الشيخ الاطره امام المسجد صلينا وراءه، الشيخ الاطره مصلي وراءه. اما الشيخ ابن باز ما صليت وراءه ولا مره. نعم نعم، مره احنا بنقول يعني شيخنا صلى الله عليه وسلم قراءته عادية، ربما تكون القراءة أقل من أخ يعني متمكن، طلع رب اسمه هذا جابوا أصلاً كده حاجة بيجمعوا لي يعني شامل بيه، ما عايز زي ما احنا قلنا أصلاً بيطعم في العلماء، عمل مقطع هشام بيه يطعم في العلماء، قال لك احنا صلى شيخنا وكانوا في القراءة ربما أقل من إيه؟ من أحد إيه؟ طبعا احنا الأخرى هم إيه؟ معهم إجازات وده فعلا واقع، بنعيده تاني، هل إيه المشكلة؟ هل ده بقى نقص قدر؟ نتكلم عن القراءة. ليه؟ لأنه كثير من العلماء يرى أن التجويد مستحب، مو بواجب. خلاص؟ وإيه المشكلة؟ أن يكون أنا أقرأ من الشيخ، إيه المشكلة؟ في مشكلة؟ هذا في نقص قدر؟ هو علم؟ ربما علم الشيخ لا يبلغ علم أحد الطلبة؟ لا. لكن ماذا لو كان هذا؟ طب نعبر ازاي نقول يعني؟ يعني نعبر ازاي؟ ها؟
واضحة في تسجيلات قراءتك؟
واضحة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ انا معي قراءة العاشر الشيخ معروف. انا غاية في الإتقان في هذا والشيخ أقل منه، فأي إشكال يعني؟ نعم.
قال
نعم. أنا أول صلاة صليتها وراء أحد مشايخنا الكبار، يعني أول أقصد أول مرة صلي خلفه، وأنا ما كنتش أعرفه، أسمع عنه، كنا رايحين للشيخ عبد الرزاق عبيبي وصليت ايه خلف. فانا قلت في نفسي كان صلاة المغرب، لان بعد الصلاة صلاة الشيخ ان انا ايه يعني كده، هو الصلاة بس سريعة يعني شوية القراءة، قلت انا انصح الشيخ. فالمهم جلست، كان هو مع بعض الاخوة، فانا جلست انتظر، كان معي اخين لغاية ما خلص وايه وانصح. فالمهم جالي اخين يلا، قلت له بس انصح الاخ ده او الشيخ ما ادري، قلت ايه بس ما يومانا، قال لي مين؟ قلت له هذا الشيخ او الاخ. فانت عارف مين؟ قلت له لا، قال ده الشيخ فلان. فكان نفسي بقى يسيبوني، انما انا هعرف اعمل ايه بعد ايه؟ خلاص طالما عرفوني مش عارف. كان نفسي انهم يسيبوني اشوف انا هعمل ايه، ولا الشيخ معايا نتعلم منه. نعم. نعم رحمه الله رحمه واسع. نعم اوش لو نام الجميع صلوا الجماعة. النبي في حديث عمر بن حصين انت مسلم صلى جماعة بعد ارتفاع الشمس، اذن صلى السنة واقام صلى جماعة. اي صلاة لو جماعة ناموا عن صلاة وقام أذن وأقام صلوا جماعة ولا إشكال، إلا إذا كان في بلد والأذان قد حصل يقيمون فقط ويصلوا ولا يؤذنوا.
لو احنا في جبل وبنسمع الأذان برضه
لا أذنوا. أذنوا نعم. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول
ويكمل الصف الأول.
ومن صلى ركعة وهو فاز خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته،
لأن النبي قال صلاة المنفرد خلف الصف. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه.
نعم. وقال ان هذا على ان موقف الواحد من الامام ان يكون عن يمينه. طيب لو معه صبي كاتب لحديث ابن عباس ومسعود وحذيفه لما اتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عن يمينه. طيب واذا كان معه صبي مع الامام مع الماموم رجل صبي يكون خلف الامام، كما جاء في الصحيحين ايضا لما تم انس ومعه يتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معه امراه تقف منه موقف الصف حتى ولو كانت زوجة، الزوجة ما تقف بجوار زوجها، تقف خلف الصف يعني موقف الصف موقف الصف. طيب رجل وامرأة، الرجل يكون عن يمينه والمرأة تكون موقف الصف. طيب الصفوف صفوف تامة وامرأة تقف خلف الصف. طيب لا صلاة منفرد خلف الصف إلا المرأة لأنها لا تقف بجوار الرجل. طيب رجل صلى خلف الصف عامدا تبطل صلاته؟ على قول الجماهير لا تبطل صلاته، لكن أحمد رحمه الله يرى أنها باطلة إلا إذا كان لحاجة، لو ما وجد مكان وقف خلاص فلا واجب مع عذر، أما إذا تعمد تبطل. وهذا القول له حظ من الناظر قوي. نعم. لكن جمهور السلف بحسب أبي بكر لما ركع خلف الصف، لما ركع خلف الصف وقال له النبي زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بالإعادة. نعم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم.
نعم. يا أم القوم أقراهم إلا إذا كان له نائب مقيم شعائر مؤذن. إلا إذا كان هناك نائب للإمام المؤذن مقيم الشعائر وكذا، ما فيش خالص يا أم القوم أقرأ لا عند المشحة. لكن لو أحد لو الإخوة قدموا حدا ولو الأقل ما في مشكلة. نعم. نعم اي لا يقف معه بالصف وبعدين اذا رفع رجع، يعني لو دخل فوجد الامام معه رجلا بجواره وجاء هو يأتم، كون يسحبه وراكع وكذا قد يحدث خللا فيركع معه، واذا رفع رفعه رجع او تقدم الامام حسب المتاح. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه.
هنا اختلف العلماء، هل ما يدركه المأموم مع الإمام إذا كان مسبوقا هو أول الصلاة أم آخر الصلاة؟ يعني مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، صلى معه الثالثة والرابعة، إذا كما يقضي هيعتبر الترتيب كيف؟ هل الذي أدركه مع الإمام هو أول الصلاة وبالتالي يكون أدرك الأولى والثانية فيقوم يأتي بالثالثة والرابعة بأحكامها، ولا الذي أدركه مع الإمام بترتيب الإمام يبقى أدرك الثالثة والرابعة وإذا كما يقضي قضى الأولى والثانية بالأحكام؟ تبهتم؟ إذا أدرك المأموم الإمام وليكن مثلا في صلاة المغرب أدركه في الثالثة، هل هي ثالثة الإمام؟ هل هي ثالثة له؟ وبالتالي إذا قام يقضي قضى أولى وثانية، أولى بأحكامها وثانية بأحكامها، والمعنى إنه مش هيجلس فين؟ في الأولى، وهيجلس فين؟ في الثانية، ولا ما أدركه مع الإمام هو أول صلاة فأنا أدركت مع الإمام الثالثة له والأولى لي وبالتالي هقوم أجيب الثانية فأجلس. شوف يترتب عليها هذا الأمر، هل ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته ولا هو آخر صلاته؟ خلاف، والراجح أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، لأن النبي قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تتم جاء فقده، ولكن يكون ايضا على هذا الوجه، يعني من احتج بان ما ادركه هو اخر الصلاه قال فقده، لكن الروايه فاتموا هي مقدمه في المتفق عليه، فاتموا وبالتالي يكون الذي ادركت انت مع الامام الاولى ثم تاتي بالثانيه والثالثه. واضح يا اخواني؟ نعم. مثله الجنائز، لو انك دخلت صلاه جنازه والامام في التكبيره الثالثه يدعو للميت، هل هي الأولى لك ولا الثالثة؟ نفس الخلاف، والصحيح أنها الأولى لي. يبقى كلما دخل المأموم مع الإمام في صلاة فالذي أدركه من صلاته هي أول صلاة، وبالتالي يبني على هذا، وعليه أكون مع الإمام، الناس يدعون وأنا أقرأ الفاتحة في التكبيرة الثالثة في الجنائز، الإمام يدعو ولكن أنا أقرأ الفاتحة، تمام؟ في الربيع يدعو وأنا أقرأ، أنا أصلي على الميت، ارتفع سلم أكبر وأدعو الميت إذا كان قائما دعاء كامل، وأكبر وأدعو لموتى المسلمين. طيب لو رفعت الجنازة آتي بأصل الذكر: الله أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، اللهم لا تضلنا بعد تحرمنا أجرا وسلم. لو أنه رفعت الجنازة أتي بأصل التكبيرات وأتابع بإيه؟ بينها، لكن لو باقية أتي بالدعاء كبير. يبقى إذا مسألة هل ما أدركت المأموم مع الإمام أول الصلاة ولا آخر الصلاة؟ خلاف بين العلم، والراجح أنها أول الصلاة. نعم.
لو أتى التكبيرة الخامسة في الجنائز ماذا يقول فيها؟ لو أتى الإمام
الذي يظهر جملة الدعاء، لكن الصحيح انه لا يكبر الا اربع تكبيرات على هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته. نعم.
قال: واذا سمعتم الاقامه فامشوا. قال: وفي الترمذي: اذا اتى احدكم الصلاه والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام.
نعم، بمعنى انه اذا دخل والامام ساجد فلا ياتي بقى بالقراءه والركوع، لا، يدخل على حاله، يدخل مع الإمام عليه على الحال. طيب بعض الناس إذا دخل وجد الإمام سجدا يقول لك أنا أسكت بقى سجدتين وكذا وما كده كده رايحين علي أصلا لأن مش بيحسبوا لي إيه ركعة، فأنا انتظر بقى كده براحتي لغاية ما يخلص هو يقوم عشان ما بقاش ضيعت حاجة يعني عشان أنا صليت كده على الفاضي. كثير من الناس ينتظر الإمام صح؟ بالفقه كده في نفسه ولم يصرح لأن هسجد معاه سجدة ثم سجدة وهقوم مش محسوبة قد نقص، وكانوا بيشتري شيء يعني من إيه؟ هي مش محسوبة ركعة لكن محسوبة صلاة، محسوبة أجر، محسوبة عبادة، هي مش محسوبة ركعة لكن ليس حسابها ركعة يعني أنها ليست محسوبة عبادة وطاعة. احرص شوف لو سجدة ثانية وممكن تدرك تسبيح انزل تسبح تسبيحة وقوم معاها، تعرف التسبيحة دي ممكن تفصل ممكن تفضل الإنسان أن يكون أهل أعراف إلى أهل الجنة لأن أهل الجنة أهل أعراف قوم يا إخوان تساوت الحسنات والسيئات، يعني لو كان أدرك إمام نزل سبح تسبيحة وطلع كان داخل الجنة من الأول. يبقى هنا هل أتابع الإمام في السجدة ولا ما أتابع؟ طب لماذا أتابعه والركعة لا تعتد؟ نقول الركعة هنا لا يعتد بها صحيح بالنسبة لي إن أدركت الإمام بعد رفع الركوع، لكن اعتد بها في ماذا؟ يبقى زيادة أجور، يبقى نزلت الآن سجدتين بدعاء أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد ساجد في الدعاء فأقمن أن يستجاب لكم وغير ذلك من هذه الأشياء. واضح؟ ماله؟ ماله ماله؟ أمال يعمل إيه؟ هذه مسألة وهي مسألة إدراك الجماعة. لو أنك دخلت معك أحد الإخوة وإذا بالإمام يتشاهد التشهد الأخير فهل تدخل معه تتم صلاتك صلاتك ولا تنتظر حتى يسلم تقيم جماعته أحد الإخوة؟ هذه مسألة معروفة وهي بما تدرك الجماعة. اختلف العلماء في ذلك على قولين. قول الأول تدرك الجماعة بما تدرك به الصلاة، فإذا أدركنا الصلاة تدرك به الصلاة بإيه يا أخوان؟ بركعة في الوقت، فما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واحد صلى ركعة قبل العصر يبقى أدرك الظهر. قالوا والجماعة كذلك تدرك بماذا؟ بالركعة. والقول الثاني الجماعة تدرك بأي جزء تدرك الإمام فيه، وهذا القول هو الصحيح لأنه مر معنا الحديث فما أدركته فصل، فما فضل العموم أي يوم أدركت الإمام فيه ادخل معه وصلي وأتم وما فاتك فاتم. وفرق بين إدراك الوقت وإدراك الجماعة. وعليه إذا دخلت والإمام يصلي النبي أمرك أن تلحق الإمام على أي حال، فما أدركت فصلي وما فاتك فاتم، فلماذا تقف كذا والإمام يصلي؟ ليه؟ بأي دليل؟ يبقى ادخل مع الإمام و صلي ما أدركت معه وقوم وأتم لو قبل التسليم وتحسب لك الجماعة. بل وقد جاء عند بعض أصحاب السنة أن الإنسان يدرك الجماعة لو دخل فوجد الإمام سلم، إيه رأيك؟ سلم وصلى وحده يكتب له أجر الجماعة. معرفة السنة مهمة وحفظ السنة مهمة جدا. يبقى هذا الذي قال لي لا تدخل في هذا استدل بنظر لفهمه لمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فعداها في الجماعة. ونقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مش أدرك الجماعة، وعليه تحمل على الوقت وليس على فضل الجماعة. واضح يا إخواني؟ طيب أكتفي بهذا.